العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس يقول إن الأرضية متاحة للتوصل إلى اتفاق في حال إلغاء جميع إجراءات الحظر عن إيران. البرلمان العراقي يؤجل انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال نصاب جلسته. عالم دين بحريني يضرب عن الطعام احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها بالسجن وحرمانه من العلاج. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. لفت رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية الفنلندي إلى أن طهران لن تعلق اقتصادها بانتظار نتائج محادثات فيينا لإلغاء الحظر، وفيما شدد رئيسي على أن الأرضية متاحة للتوصل إلى اتفاق في حال إلغاء جميع إجراءات الحظر. قال إننا نأمل من أوروبا أن تعتمد مسار الاستقلال وأن تبتعد عن النهج السلطوي لأمريكا التي باتت بلدا غير موثوق به. وأكد رئيسي أن إيران تتطلع إلى علاقات جيدة مع دول المنطقة وستواصل هذه السياسة، معتبرا أن أي مشكلة بالمنطقة سببها التدخل الأجنبي. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الاتفاق الذي لا يضمن إلغاء الضغوط القصوى لا يمكن أن يكون أساسا لاتفاق جيد. وكتب شمخاني في تغريدة له أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين الفريق الإيراني ومجموعة 4+1 ستستأنف غدا الثلاثاء، وقد تم تحديد جدول أعمال الفريق المفاوض الإيراني بشكل دقيق لمواصلة هذه الجولة من المفاوضات. وقال شمخانين المفاوضين تابعوا خلال الأيام الماضية استكمال كتابة نص مسودة الاتفاق وكذلك مناقشة المواضيع الخلافية بين إيران والدول الغربية. للمزيد حول مجريات مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران نتوقف والتقرير التالي.
مرحلة جديدة من الجولة الثامنة لمحادثات فيينا على الأبواب، والخط الأحمر بالنسبة لإيران ثابت لم يتغير، عنوانه الأبرز إلغاء الحظر والعودة للالتزامات وفقا للاتفاق النووي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد أن محادثات فيينا ستستأنف الثلاثاء، وقال إن هناك تفاهما حول الرؤية المستقبلية لنص الاتفاق والإطار العام له. خطيب زادة أضاف أن هناك قضايا لا يمكن حلها إلا عبر قرارات سياسية، وشدد على ضرورة أن تأتي الولايات المتحدة بأجندة واضحة وأن تتخذ قرارات صعبة والعودة إلى التزاماتها وفقا للاتفاق النووي، وطالب الأوروبيين بالانتقال إلى مرحلة العمل واتخاذ القرارات بدل الانصياع للآخرين.
من الطبيعي أن إيران تنتظر أن تكون الأطراف المقابلة وخاصة واشنطن اتخذت القرارات اللازمة فيما يخص موضوع إلغاء الحظر وانتفاع إيران من الأبعاد الاقتصادية. البعد الاقتصادي أمر أساس وخط أحمر بالنسبة لإيران.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد هو الآخر تحديد أجندة المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المحادثات بعناية، وقال عبر تغريدة إن الاتفاق الذي لا يتم فيه إلغاء الحظر لا يمكن أن يكون أساسا لاتفاق جيد. أما الولايات المتحدة فأكد مسؤول الملف الإيراني لديها روبرت مالي أن إحياء الاتفاق النووي ما يزال ممكنا، وقال إن الرئيس جو بايدن يريد التفاوض في فيينا. أوروبيا أكد المستشار الألماني أولاف شولتز ضرورة التوصل لحل بأسرع وقت ممكن، وشدد على أنه لا وقت حاليا لأي تأخير، وأعرب عن أمله في أن يتم استغلال الفرصة المتاحة حاليا.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الحكومات الغربية اليوم أمام اختبار في مفاوضات فيينا وإن الكرة في ملعبهم، مشيرا إلى أن هناك تقدما في بعض القضايا حتى الآن. وأكد سعيد خطيب زاد أن ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن لا يمكن دفعها من قبل الشعب الإيراني، معتبرا أن تحديد موعد لانتهاء المفاوضات أمر غير مجدي. وفيما يخص العلاقات مع السعودية، قال خطيب زادة إننا سنواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد، فيما شدد على أن القرار الجماعي للدول الأفريقية أثبت أن إجراءات الكيان الصهيوني لتطبيع علاقات الدول معه عقيمة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الثورة الإسلامية وما حدث عام 1979 مثل رفض الشعب الإيراني للاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية، مشددا على التزام الجمهورية الإسلامية بنصرة المستضعفين في سياستها الخارجية. المزيد في سياق التقرير التالي.
الثورة الإسلامية في إيران كانت استثنائية على كل المقاييس، ثورة قالت لا للهيمنة والاستبداد ونعم للحرية والاستقلال، استقلال تعددت أوجهه وتنوعت، ولعل السياسة الخارجية الإيرانية كانت أحد هذه الأوجه، حيث استطاعت الثورة الإسلامية بتوجيهات مفجرها أن ترسم معالم هذه السياسة من خلال وصلها بشكل مباشر بالرؤية الإسلامية واستلهام مبادئ أصولها من القرآن والفقه الإسلامي.
ما حدث في عام 1979 هو لا كبيرة للشعب الإيراني بوجه الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية. نظام الشاه كان أكثر الأنظمة المرتبطة في سياستها الخارجية بنظام الهيمنة، وهذا ما دفعه ينسى الشعب ويستهين بقدرته. ثورة الشعب الإيراني الكبيرة بقيادة الإمام الخميني كانت مقدمة لتحقيق شعارين كبيرين، الأول لا شرقية ولا غربية، والشعار الثاني استقلال وحرية جمهورية إسلامية.
43 عاما مضت على استقلال القرار السيادي في إيران، قدمت خلالها الخارجية الإيرانية نموذجا فريدا في التعامل مع القضايا الدولية، حيث رفعت شعار نصرة المستضعفين قولا وفعلا، ووقفت بثبات وحزم في كل المحافل الدولية.
السياسة الخارجية المستقلة كانت مقدمة للاستقلال والحرية التي طالب بها الشعب الإيراني. وقوفنا كل هذه السنوات بعد انتصار الثورة إلى جانب المستضعفين، سواء في إفريقيا الجنوبية أو فلسطين واليمن وأي مكان آخر، يظهر التوازن الذي تتخذه السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.
قواعد عديدة قامت عليها فلسفة السياسة الخارجية الإيرانية منذ انتصار الثورة، انطلاقا من رفض أي نوع من أنواع الهيمنة أو الخضوع، مرورا بالمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد، وصولا إلى الدفاع عن حقوق جميع المسلمين. استشراف الإمام الخميني للواقع والتحديات جعله يحدد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الإيرانية التي تقوم على قاعدة أساسها لا تغليب للمصالح على المبادئ.
أرجى مجلس النواب العراقي انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد إخفاقه بعقد جلسته المخصصة لهذه الغاية اليوم بسبب عدم اكتمال نصاب عقدها. وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس إن 58 نائبا فقط حضروا إلى قبة البرلمان من مجموع 329 نائبا، مضيفا أن المجلس حول لذلك جلسته إلى تداولية حوارية. وبحسب المصدر فإن معظم الكتل النيابية أعلنت منذ ليلة أمس مقاطعتها الجلسة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بتعليق إجراءات ترشيح وزير الخارجية الأسبق هوشير زيباري للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية. وحول فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية نتابع هذا التقرير.
فشل مجلس النواب العراقي بعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال النصاب إثر مقاطعة ثلاث كتل رئيسية أبرزها الكتلة الصدرية. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت تفاصيل الجلسة التداولية التي عقدت الاثنين، وقالت الدائرة في بيان إن البرلمان عقد جلسة تداولية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 58 نائبا من أصل 329 لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والرقابية والتنظيمية. يذكر أن النصاب القانوني لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان من بين 329 نائبا. من ناحيته أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أنه بدءا من الثلاثاء سيتم عقد اجتماع مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية باعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب. وكان الإطار التنسيقي دعا إلى مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية قبل الدعوة لانعقاد جلسة البرلمان. وقال الإطار في بيان إنه انطلاقا من الانسداد في الواقع السياسي الناتج عن الفوضى التي أنتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الإطار وحلفائه واضحا بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات. وقبل ذلك أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعتها لجلسة البرلمان وتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر. كما قررت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إيقاف إجراءات مرشحها للرئاسة هشار زباري قررت مقاطعة جلسة البرلمان، وقالت إن مقتضيات المصلحة العامة تقتضي استكمال المشاورات واستمرار الحوارات الجارية بين الكتل السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت قرارا بوقف إجراءات ترشيح زباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعاوى قضائية ضده، وقالت إن قرار قبول ترشيح هشار زباري لرئاسة الجمهورية غير دستوري لفقدانه الشروط المنصوص عليها في الدستور وأبرزها حسن السمعة.
قصفت قوات الاحتلال التركي ومجموعات مسلحة تابعة لها محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى أضرار ونزوح عدد من الأسر من المنطقة. من جهة أخرى، دامت عناصر قصد عددا من المنازل الواقعة في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي واختطفت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما اختطف مسلح قصد عددا من المدنيين خلال مداهمة الحي العسكري على أطراف مركز مدينة الحسكة من الجهة الشرقية والقسم الجنوبي لحي العزيزية بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية. أعلن عالم الدين البحريني الشيخ ميرزا المحروس دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها في سجن جوا المركزي وحرمانه من العلاج واستمرار تدهور حالته الصحية. وأشارت عائلة الشيخ المحروس إلى أنه يعاني من مرض في القولون ما يستدعي العلاج والعناية الدائمة. وكانت عائلة الشيخ محروس قد طلبت السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية له في وقت سابق، محملة وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن حياته، كما دعت إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط كل التهم الموجهة إليه. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الأسرى الفلسطينيون يحلون الهيئات التنظيمية احتجاجا على إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم. الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين على حكم العسكر. اتحاد القضاة الإداريين في تونس يحضر صعيد من المساس بمؤسسة الدولة ومقومات استقلال السلطة القضائية. أهلا بكم من جديد. حل الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية كافة الهيئات التنظيمية احتجاجا على إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، كما امتنعوا عن الخروج للفحص الأمني اليومي. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن خطوة حل الهيئات التنظيمية ستربك سلطات الاحتلال، وقال إن كل أسير سيتحدث بالنيابة عن نفسه وهذا ما سيرهق سلطات الاحتلال، لافتا إلى أن إدارة السجون ستحاول التفاوض مع الأسرى وتقديم بعض التنازلات. ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 38 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وسط وعود بإجراء خطوات تصعيدية إضافية. انتخب المجلس المركزي في رام الله روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس وفهمي زعارير أمينا للسر، وذلك وسط مقاطعة لعدد من الفصائل الفلسطينية أبرزها حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية الفلسطينية. المزيد في سياق التقرير التالي.
هكذا بدا ميدان المنارة وسط مدينة رام الله قبل ساعة فقط من انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. محتجون يرفعون شعارات تعارض انعقاد المركزي في ظل غياب قوى فلسطينية مؤثرة عن الاجتماع، من بينها حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية. المعارضون يرون أن هذه الجلسات كان يجب أن تتم بإجماع فلسطيني لا بقرار متفرد، وأن تؤسس لشراكة بين المكون الفلسطيني لا أن تزيد الفرقة والخلاف. معارضة تهدف إلى الدفع بالقيادة الفلسطينية لبناء استراتيجية حقيقية لمواجهة التغول الاحتلالي.
هذه الوقفة جئنا لنقول أننا نطالب بمجلس وطني منتخب من 14 مليون فلسطيني. هذا المجلس الذي يعقد اليوم بإرادة قلة معزولة عن إرادة شعبنا، هذا المجلس لا يمثل شعبنا، بالعكس هو يشكل خطرا على مؤسسته الرئيسية، على منظمة التحرير.
أما في مقر الرئاسة الفلسطينية فانعقد المجلس المركزي برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي تطرق في خطابه لكافة القضايا العالقة وعلى رأسها العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي التي يجب أن لا تستمر في ظل غياب أفق للحل، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تظل وفق رأيه هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وملف المجازر الصهيونية الذي أكد أنه لا يسقط بالتقادم، وملف المصالحة الفلسطينية الذي تشكل الانتخابات جزءا رئيسيا في إنجازها حال إمكانية عقدها في القدس، والمقاومة الشعبية التي يجب كما يرى الرجل أن تستمر لتثبيت الهوية الفلسطينية.
إعادة النظر في الوضع القائم بأسره وترتيب أوضاعنا الداخلية والنظر في خياراتنا كلها وفي علاقاتنا مع دولة الاحتلال بما يمكننا من الصمود على أرضنا والحفاظ على حقوق شعبنا في أرض وطنه.
هل ستطبق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي أم أنها ستبقى حبرا على ورق؟
أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم ضد حكم العسكر الذي بدأ قبل أكثر من 3 أشهر. وخرج الآلاف من السودانيين المناهضين لحكم العسكريين في وسط العاصمة ومدنها المجاورة بحري وأمدرمان للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وهتف المتظاهرون العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي انبثقت عن ميليشيات الجنجويد والتي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور غربي السودان. وحول استمرار الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم وعدة ولايات أخرى ضد الحكم العسكري وللمطالبة بالسلطة المدنية، نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن حناجر السودانيين لم تتعب بعد وأن السلطة العسكرية لا تريد أن تسمعها أيضا. تظاهرات حاشدة خرجت في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى للمطالبة بدولة مدنية وإنهاء الحكم العسكري للبلاد، ورفضا للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وطالب المتظاهرون أيضا بتسليم السلطة للمدنيين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وشددوا على ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين. وتوجه المتظاهرون في الخرطوم نحو القصر الرئاسي، مقر إقامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ومجلس السيادة الحاكم،
ولمواصلة الحراك ضد الانقلاب العسكري هنواصل فيه. والمطالب واضحة بتاعت الشارع اللي هي شنو طلع بيها، اللي هي لا تفاوض لا شرعية، وحنواصل إلى أن تتحقق وإصغاث هذا النظام.
قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بعنف مفرط وأطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم، وهو ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقام الأمن بإغلاق عدد من الطرق بهدف تخفيف عدد المحتجين، واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل بورت سودان ومدني وكسلا وعطبرة وغيرها من المناطق. وقالت مصادر إعلامية أن قوات الأمن استبقت التظاهرات بحملة اعتقالات طالت عددا من قيادات لجان المحتجين، وأشار نشطاء إلى أن قوات الأمن تهدف من هذه الحملة لكبح جماح التظاهرات. وأضافوا أن المجلس العسكري وغطاءه المدني يظنون أن عملية الاعتقالات والقمع ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري،
وما في فرصة للسودانيين غير أن ينهضوا هذا الانقلاب مهما كلف من ثمن. وده قاعد يحصل الآن منذ أكثر من 100 يوم، وحيستمر مهما كان الثمن ومهما كانت الكلفة.
القوى الثورية السودانية تتهم المكون العسكري في مجلس السيادة بوضع عقبات في طريق التحول المدني الديمقراطي، وتصر أيضا على محاكمة من تصفهم بقادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين، وترفض وجود البرهان في منصب رئيس مجلس السيادة لما في ذلك من مخالفة للوثيقة الدستورية. ويرى مراقبون أن الوضع في السودان لن يستقر للسلطة العسكرية دون أن تتوصل إلى صيغة مرضية مع الطرف المدني الذي لا يزال يمتلك نسبة كبيرة من الشارع، وهو ما يتيح له الضغط على السلطة العسكرية للرضوخ إلى مطالبه.
وللمزيد حول مستجدات الأوضاع في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
يواجه قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء رفضا من قوى سياسية وقضائية اعتبرته غير قانوني وغير دستوري. راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المعلق عمله منذ العام الماضي بقرار من سعيد أيضا أكد رفضه قرار حل مجلس القضاء الأعلى، واعتبر أن أي إصلاح للقضاء له أسسه الدستورية وشروطه القانونية، رافضا المس الأحادي بالمجلس. ودعا الغنوشي كافة المنظمات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني وشرائح الشعب للوقوف إلى جانب السلطة القضائية من أجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات. رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر أكد أن قرار سعيد بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء في مربع التعليمات الرئاسية، وأضاف أن المجلس هو من الحاضر والمستقبل وليس من الماضي كما قال سعيد، مضيفا أن القضاة لن يسكت، معتبرا قرار سعيد تدخلا مباشرا في شؤون القضاء. جمعية القضاة التونسيين أكدت أن قرار سعيد يعد تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكاسب الدستورية، ووصفت خطوة حل المجلس بأنها سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظل نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية كل السلطات بيده، وعبر عن رفضه الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجيش والتهديد والدعوات للعنف ضد القضاة وضد المجلس وأعضائه.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس يقول إن الأرضية متاحة للتوصل إلى اتفاق في حال إلغاء جميع إجراءات الحظر عن إيران. برلمان العراقي يؤجل انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال نصاب جلسته. عالم دين البحرين يضرب عن الطعام احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها بالسجن وحرمانه من العلاج. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يبعث السرور والبهجة في نفوسكم في حلقة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، لنواصل فيها تسليط الضوء على جوانب من نهج البلاغة وصلاحيتها بحق، لأن تكون أنموذجا رفيعا وساميا للأدب الإسلامي. إذن كونوا معنا.
أيها الأطاب، يكتسب الأدب الإسلامي في نهج البلاغة صفة الواقعية باعتبار أن الواقع في التصور الإسلامي أوسع من هذا الواقع المحدود الصغير، ويرقى إلى ما فوقه، ويرى أنه جزء من الحقيقة، مثلما أن الواقع المادي الملموس جزء من الحقيقة كذلك. وبهذا يتسع الواقع ليشمل الغيب والشهادة والعقل والوجدان والروح والمادة وواقع الأرض وواقع السماء، كل هذا يتعاضد في مفهوم الواقعية الإسلامية، وهذا ما يميز الثقافة الإسلامية عن الثقافة الغربية التي لا تتعدى الواقع المادي إلى ما سواه، فهي واقعية حتمية مادية لا ترى أبعد مما ترى أو تحس، ولا تنظر إلى الإنسان إلا في حدود حيوانيته وغرائزه، مثلما ألهمتها به النظريات المادية في علوم الحياة والاقتصاد والاجتماع بما يشبه الجبرية أو الحتمية التي تكون في حياة الحيوان. فما أطلق عليه الواقعية في أوروبا لا يعد واقعيا بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح، لأنه في الفكر الأوروبي والغربي عام يقتصر على الواقع المحدود الذي تدركه الحواس ولا يتجاوزه إلى ما وراءه، وهذا الواقع في التصور الإسلامي جزء من الحقيقة الكلية العليا، أو هو صادر من تلك الحقيقة، ولا يمكن تجاوز الكل والمنبع والمصدر إلى الجزء، اللهم إلا إذا فقد الإنسان وعيه وعقله وروحه ومشاعره وبقي رهين حواسه كالحيوان الذي لا يقوى إلا على التحرك من أجل إشباع غرائزه.
إننا نرى انطلاقا من التصور الإسلامي للوجود أن الواقعية، منتهى الواقعية، هي التعلق بالمطلق الأزلي ووصف أشواق الروح الصاعدة والمنتهية إليه، مثلما هي التعلق بالواقع الجزئي ورصده والتفاعل معه والإحساس به واتخاذه وسيلة في الوصول إلى الواقع الحقيقي المطلق واستكناه ما ينطوي عليه من الحق والخير والجمال. ويعد هذا الوصول أسمى غاية يحاول الأديب الإسلامي بلوغها، وليست هذه الغاية ضربا من الخيال أو الوهم أو المثال الذي لا يتحقق، بل هي واقع أسمى وأرفع وأشمل من الواقع الأرضي الثقيل المحدود. ولقد كان الواقع الأرضي دائما جزءا صغيرا جدا من واقع متسع الآفاق ممتد الحدود امتدادا لا يعرف التوقف. والأديب الموهوب هو أكثر المخلوقات مقدرة على الإحساس بذلك الواقع المتسع غير المنظور، لأن الإنسان يحتاج إلى قوى خفية وغير عادية لبلوغ تلك الحقيقة العليا.
أعزائنا الكرام، إننا مع أديب وبليغ وأمير فذ للبيان كالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نصل إلى أبعد آفاق هذا الواقع الكلي الفسيح، فنشهد التوحد والتوازن والانسجام مع السنن الإلهية في الكون والإنسان والحياة والمجتمع بعد الوعي التام بهذه السنن والقوانين الخفية المحركة للوجود. ولا يتحقق هذا الوعي والانسجام الموصل إلى الحقائق العليا إلا في نفس أديب مؤمن موهوب كعلي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ينطلق إبداعه في بعد إنساني كبير وامتداد كوني واسع تسقط فيه الحجب المادية الكثيفة وصولا إلى العالم الروحاني العتيد، كما في قوله عليه السلام:
فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب، ولقد بصرتم إن أبصرتم، وأسمعتم إن سمعتم، وهديتم إن اهتديتم، وبحق أقول لكم لقد جاهرتكم العبر وزجرتم بما فيه مزدجر، وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر.
نعم أحبتنا الأفاضل، هذه هي الواقعية الإسلامية الداعمة للوعي والشعور الإنساني باعتبار الإنسان محورا مهما وأساسيا في هذا الكون. فبينما يركز الواقعيون الاشتراكيون على تخليص الواقعية من أوهام ما وراء الواقع أو الطبيعة كما يدعون، تصر الواقعية الإسلامية على أن الإنسان من خلال واقعه الحقيقي ليس عقلا فحسب، أو لنقل ليس مادة خالصة، إنه روح ومادة وعقل وما وراء العقل، وواقع أرضي محدود هو جزء من واقع سماوي أوسع وأشمل، ومنهما معا تقوم الواقعية الإسلامية في الأدب، وتختلف بهذا المنظور عن الواقعية الاشتراكية الممسوخة في حقيقتها، لأنها تأخذ في حسابها الوجه المحسوس للإنسان وترفض الاعتراف بالوجه الآخر غير المحسوس، الوجه الروحي الميتافيزيقي.
أيها الأكارم، حول نقاط الافتراق التي تتميز بها الواقعية الإسلامية في الأدب عن نظيرتها الاشتراكية والمادية في المذاهب الأدبية الأخرى، نبث لكم فيما يلي حوارا أجرته زميلتنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، هناك نقاط مشتركة بين الواقعية الإسلامية ونظيراتها من الآداب الأخرى، وهناك نقاط افتراق بين الواقعية الإسلامية وعن نظيراتها الاشتراكية والمادية في المذاهب الأدبية الأخرى، فبرأيكم ما هي نقاط الافتراق التي تتميز بها هذه الواقعية الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الكرام. كما أشرت وتفضلت، إن الأدب الإسلامي هو وليد الديانة والفكر الإسلامي، وتأثر هذا النوع من الأدب والواقعية في الأدب الإسلامي متأثر كثيرا بثقافة الدين الحنيف، وعلى وجه الخصوص القرآن الكريم. ويمكن القول إن بقاء اللغة العربية كإحدى اللغات السامية والحية إلى يومنا الحاضر مدين بالقرآن الكريم، ولولاه لبادت لغة الضاد كما بادت اللغات القديمة الأخرى. بعبارة أخرى، القرآن الكريم أثر تأثيرا كبيرا على أسلوب اللغة العربية، ومن هذا المنطلق على الأدب العربي بشكل عام. وتشكل هناك أدب إسلامي، والواقعية في الأدب الإسلامي متأثر ومنبثق من أدب الإسلام بتأثير مباشر من الإسلام، وخاصة المضامين والتعاليم القرآنية الراقية، معتمد جدا على الديانة والفقه والعقيدة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية والتربوية الراقية. ويمكن لنا نقول إن الفصل والفارق الأساسي بين الأدبين الإسلامي والشيوعي والماركسي هو المبدأ والعقيدة والفكرة. يعني الأدب الإسلامي والواقعية من وجهة نظر الأدب الإسلامي يعتمد على العقائد الإسلامية ومنحل الفكر الإسلامي الغوي، ومتأثر جدا بالقرآن الكريم والسنة النبوية والنصوص الدينية الأخرى وخاصة نهج البلاغة. أما الأدب الاشتراكي أو الماركسي هناك اهتمام بالغ بالمواضيع والقضايا الاجتماعية، وفي الحقيقة نوع من الاستغلال لجميع الفنون الأدبية بما فيها النقد الأدبي من أجل انتشار المذهب الماركسي والدفاع عن أفكار ووجهات النظر لكبار هذه المدرسة المادية ككارل ماركس، وخاصة وجهات نظره في كتابه المشهور رأس المال. وفي العالم العربي هناك بعض الأدباء والفنانين متأثرون جدا بالنزعة اشتراكية وماركسية، ومن بينهم محمد مندور ناقد أدبي وكاتب مصري. وهذا النوع من الأدب يسعى لمحاربة الاستعمار وترسيخ مبادئ الاشتراكية في أذهان المخاطبين والغارئين. وهناك عدد آخر من الأدباء والشعراء في العالم العربي متأثرون بنهج وفكر اشتراكي. خلاصة القول إن الأدب الإسلامي متأثر جدا بأسلوب القرآن ونظمه وبلاغته المحيرة للعقول، كما يقول ابن خلدون في مقدمته المشهورة: انصرف العرب عن الشعر أول الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي، وما أدهشهم في أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا في عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنسخ زمانا. لهذا الأدب الإسلامي في الحقيقة يسعى لتعزيز التفكير الإسلامي والعقائد الدينية والإسلامية. وأما الأدب الشيوعي والماركسي يعتمد على الفكر المادي المحض والقضايا الاجتماعية في المجتمع بما فيهم يعني العمال ومشاكلهم، وأيضا محاربتهم للاستعمار والغطرسة وإلى آخره. وهذا نقطة الفصل بين الأدبين الإسلامي والماركسي، رغم أن هناك قواسم مشتركة بين الأدبين وبين المدرستين، وعلى وجه الخصوص دعم الفقراء وتحقيق العدالة في المدرستين الإسلامية والماركسية. الأدب الإسلامي حصيلة نشاط الشعراء والكتاب والخطباء المسلمين ذوي العقيدة الإسلامية السامية والمدافعين عن هذه الرؤية والفكرة طوال القرون المنصرمة. الأدباء الذين ما زالوا يدافعون عن الفكرة الإسلامية والعقائد الإسلامية الراقية وخاصة التوحيد وقاعدة أساسية للدين الحنيف، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أول الدين معرفته، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى نقطة بداية للديانة، والتوحيد نقطة مفقودة في الأدب الماركسي، وهذا نقص كبير بالنسبة للمدرسة المادية الاشتراكية.
الشكر الجزيل لك الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا الحوار. وأحبتنا الأفاضل، إليكم ما تبقى من برنامجكم فضاءات أدبية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الكرام، إن نظرة الإسلام إلى الحياة هي نظرة متفائلة بناءة، متفائلة لأنها لا تعتبر الشر عنصرا أصيلا ضارب الجذور في أعماق الوجود، وإنما هو مجرد أوضاع مقلوبة من السهل تصحيح انحرافها، أو مجرد داء أمسك بتلابيب الأمن الاجتماعي والنفسي بالإمكان علاجه ووصف الدواء الناجع له، وبناءة لأنها لا تؤمن بنزعة الهدم الكلي لمجرد الهدم والانتقام، بل تؤمن بالعلاج والإصلاح والمحافظة على كل عنصر.
أيها الإخوة والأخوات، إن الوضع المقلوب يجب أن يصلح، ونشر معنى إمكانية الإصلاح في النفوس له من النفع والإيجابية ما يقضي على كثير من نزعات السلبية والتهور واليأس. وما دام الشر مرضا فقد يكون من السهل القضاء على جرثومته سواء على الصعيد النفسي أو الصعيد الاجتماعي، ويعد الانتباه من الغفلة والمبادرة إلى التوبة والعمل الصالح من أروع ما يرمم شروخ النفس ويجدد نشاطها الإيجابي ويقيها مكائد الشيطان ويسوقها لتحقيق غايتها الأصيلة في الوجود. وهذا ما نفيده من قول الإمام علي عليه السلام:
فاتقوا الله عباد الله، وبادروا أجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا وما تحرزون به أنفسكم غدا.
من هذه النظرة الواقعية المتفائلة الهادفة إلى تحقيق التكامل الإنساني يكتسب الأدب الإسلامي في نهج البلاغة طابعه الاجتماعي الإصلاحي، إذ نجد لدى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن التعبير عن هموم المظلومين والمقهورين والمستضعفين من عامة الناس يمثل لب الرسالة الاجتماعية للأدب الإسلامي في نهج البلاغة، كما نلمس ذلك من قوله:
ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي، أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟
أيها الإخوة والأخوات، ولا يقتصر أمير المؤمنين عليه السلام في موقفه على مشاركة الفقراء والمساكين والمظلومين في آلامهم ومشاعرهم، بل يقف موقف المدافع عنهم المطالب بحقوقهم، فنجده في وصاياه وعهوده إلى ولاته وعماله يكثر من حثهم على الاهتمام بأمور المعوزين من عامة الرعية، ويأمرهم بإقامة العدل بين الناس والابتعاد عن مواطن الظلم للرعية، كما في عهده لمالك الأشتر حين ولاه على مصر إذ كتب إليه قائلا:
أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
أعزائنا الأفاضل، الإمام علي عليه السلام يسعى إلى الانتصاف لأولئك المظلومين بمحاسبة من ظلمهم والاقتصاص لهم، ولذلك نجده أشد ما يكون غضبا على ولاته وعماله إذا بلغه عن أحدهم ما يخل بعدله، فقد كتب إلى بعض عماله قائلا:
أما بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك. بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع إلي حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس. والسلام.
نعم مستمعين الكرام، وهذه النصوص الأدبية الرائعة تقف شاهدا على الغاية الاجتماعية الإصلاحية للأدب الإسلامي في نهج البلاغة.
شكرا على حسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج فضاءات أدبية، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم منا أطيب المنى والتحايا أعزائنا الأفاضل، ودمتم بخير وود إن شاء الله.
سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب، ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب. به احترام تو، احترام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی، ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی. از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعين الأفاضل، منذ الحلقة الماضية بدأنا الحديث بالشاعر المعاصر الدكتور علي جرمارودي، الذي ولد في مدينة قوم المقدسة ودرس في كل من مشهد المقدسة وطهران، ونال شهادة الدكتوراه في الأدب الفارسي، وترجمت العديد من أشعاره إلى لغات عدة مثل الإنجليزية والإيطالية والروسية والعربية.
لكن علي جرمارودي لم يكن شاعرا وحسب، بل كان كاتبا ومترجما أيضا، وكان له نشاط صحفي وإعلامي. نعم، لقد كتب علي جرمارودي العديد من المقالات الأدبية التي نشرت في الصحف والمجلات الإيرانية بعد الثورة الإسلامية، كما أن جرمارودي مارس الكتابة الأدبية قبل انتصار الثورة الإسلامية، وقد جمع كتاباته كلها في مجموعة بعنوان قلمانداز، طبعت ونشرت ووصلت القراء والأوساط الأدبية. وأصدر علي جرمارودي مجلة باسم جوليتشارخ، وبالطبع بالفارسية، ظهر منها 50 عددا، لكن صدور المجلة هذه توقف بعد تلك 50 عددا، وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية، كما يقول صاحب المجلة نفسه.
أيها الأحبة، طرق الأديب الإيراني الشاعر علي جرمارودي طرق باب القصة، وكتب القصة للكبار والصغار، وأدار قلمه في أرجاء القصة، وله مجموعة قصصية باسم دار مسلخ إشق، أي قرابين العشق. وجدير أن نذكر أن علي جرمارودي كتب سيناريو لتمثيلية قبل الثورة، وأنه أشار في ذلك السيناريو إلى أن الثورة الإسلامية منتصرة لا محالة. وكانت تمثيلية علي جرمارودي من نوع فابل، وهي مثل حكايات كليلة وضمنة تدور الأحداث فيها في عالم الحيوانات، وإنه قدمها للشباب الفلسطيني.
ألف علي جرمارودي 10 كتب للأطفال والناشئة، أحد هذه 10 كان حول حياة الرسول الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وبأسلوب أدبي عرض جرمارودي كذلك حياة الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم في مؤلفاته هذه. وفي الجزء الأول من كتابه حول الرسل والأنبياء، تحدث جرمارودي حول حياة الأنبياء من آدم إلى المسيح عليه السلام، وخصص الجزء الثاني لسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث بالشاعر والأديب الإيراني علي جرمارودي. مستمعين الأفاضل، في عودة إلى شعر هذا الشاعر الإيراني المعاصر لنرى متى تفتحت قريحته الشعرية.
يقول الشاعر إنه بدأ نظم الشعر في سن الصبا وبداية الشباب حينما كان في الدراسة الثانوية ولم يكن له من العمر إلا 14 أو 15 عاما، وأول شعر له كان حول إيران، وإن لوالد الشاعر دورا في تفتح هذه القريحة الشعرية. يقول الشاعر علي قرمرودي إن والدي كان معلمي الأول قبل أن أدخل المدرسة، علمني القرآن الكريم ودرست على يديه كتابي جلستان وبوستان، وهما للشاعر الإيراني مصلح الدين سعد الشيرازي. على أن أول معرفة لعلي قرمرودي مع دنيا الشعر الفارسي كان حينما تعرف على ديوان الشاعر نظامي الجنجوي المنسوب إلى مدينة جنجة من مدن إيران القديمة. يحدثنا الشاعر علي قرمرودي أن والده كان حافظا لشعر نظامي ولاسيما المقطوعات المعروفة منه باسم ليلى ومجنون وخسرو وشيرين ومنظومة قيس وليلى في الأدب العربي، وأما خسرو وشيرين فهي على غرارها من الأدب الفارسي أصلا، وهكذا منظومات رائجة في أدب عدة شعوب مثل روميو وجولييت في الأدب الغربي وقيس وليلى وجميل وبثينة في الأدب العربي. حضرات المستمعين الأفاضل، قبل أن ننهي هذه الحلقة ندعوكم لسماع هذه القطعة الشعرية للشاعر علي قرمرودي متبوعة بترجمة المضمون إلى العربية.
عبري سفيد و باك از چار چوب پنجره باز این اتاق در آسمان چو منظره‌ای شاد خفته است، در بیکران نیلی دریای آسمان چون کشتی سپید با بادبان باز لنگر فکنده است. احساس مبهمی ز نهانگاه خاطرم پا می نهد برون، ای کاش همچو ابر دلم پاره پاره بود، اما چو ابر کاش آزاد بود و بستر پاک ستاره بود.
سحب بيضاء ناصعة تراءت لي من شباك غرفتي، كان في السماء منظر جميل ورائع في أقاصي بحر السماء بلون نيلي، مثل سفينة بيضاء بشراع أبيض رست على الساحل، إحساس غامض راح ينبعث من أعماق نفسي، إنه خارج من أعماق نفسي. يا ليت قلبي مقطع كقطع السحاب، يا ليت قلبي كان أبيض كالسحاب واصلا إلى دنيا النجوم.
أيها الأحبة، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
لنا عودة لحياة وأدب الشعر الإيراني المعاصر الدكتور علي قرمرودي. إلى اللقاء،
والسلام خير ختام. إلى اللقاء.
Yeah. برادری